بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. هذا سؤال ورد من كفر الشيخ من أخ رمز لنفسه بألف، يقول: بين أيديكم فضيلة الشيخ كلام الأخ الذي أرسله، كلام لأبي بكر الحنبلي في الثناء على الإخواني وجد غنيم، فنرد الجواب عنه وبيان حال أبي بكر الحنبلي وحكم الاستماع لدروسه وتلقي العلم عنه.
الحمد لله رب العالمين، وصلنا كلام في صوتية على موقع الحنبلي تحت عنوان ماذا عن الأستاذ وجدي غنيم، وقد سئل في هذه الصوتية عنه فأجاب بالجواب الآتي، ونقرأ السؤال والجواب. وقبل أن نقول ذلك وأن نبين حال هذا الرجل، نقول والحمد لله بأننا لم نتكلم في أحد إلا بعلم وبدليل وحجة، مع أننا نعلم جيدا أنه ليس هناك نصيب في الرد علينا إلا السب والشتم وغير ذلك، وهؤلاء إلا نبتة السوء، وهؤلاء الذين لا يتركون أحدا من الدعاء، وهؤلاء وهؤلاء وهؤلاء، وكل هذا كلام لا يقام له وزن ولا يؤبه له ولا يعتبر، وإذا ذكرت الحجج فلا ينبغي أن تواجه إلا بالحجج، والله عز وجل يقول: قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين. والحمد لله ما تكلمنا عن أحد بكلمة قط إلا مما كتب أو ألقى أو ذكر أو غير ذلك، حتى لا نلقى الله عز وجل وفي رقابنا شيء لأحد. قال الحنبلي: هذا سائل من دولة البحرين يسأل ويقول: صار للدعية الأستاذ وجدي غنيم رواجا كبيرا، ده بالسؤال وإلا هو رواج كبير هنا، وأصبح الناس يلتفون حوله، فهل تنصح بالاستماع له أم لا، خاصة أن الأستاذ وجدي له ردود موفقة على الشيخ القرضاوي والمدعو عمرو خالد؟ هذا السؤال الذي يذكره. فأجاب: نعم، أنصح بسماع الرجل، فإن الرجل له توجهات قرآنية نبوية بفهم أبي بكر وعمر وعثمان وعلي تظهر جلية في دروسه التي لا تنفك عن الأدلة بمفهوم السلف. نعم، لقد سمعت بمسامعي، يعني ما أخبر أحد، ولقد كان توجيه لفضيلة الدكتور القرضاوي في محله، ولقد كان نصحه لعمد خالد في موطنه، فقد أصاب السيف كبد الحقيقة. فنسأل الله أن يزيدنا وإياكم هدى وتوفيقا وسدادا وبصيرة ونورا، وإلى الأمام يا أستاذ وجدي، إلى الأمام يا أستاذ وجدي في خدمة الإسلام والمسلمين، حتى تلقى الله أنت وأمثالك وأضرابك وأشكالك من أهل العلم الربانيين، وهو راض عنا وعنكم. هذا هو المقطع الذي ذكره أبو بكر الحنبلي، والذي ينم عن جهله وعن ضلاله وعن انحرافه وعن إخوانيته وعن ثنائه على الإخوان. فقد ذكر في هذا المقطع واحد أنه ينصح بهذا الرجل وسماعه. وسأعلمكم الآن من هو وجد غنيم على عجالة، حتى نقول بأن هؤلاء دمروا الأمة، مثل الحنبلي وغيره، هؤلاء الذين دمروا الأمة، بينما يردون على أهل السنة ويطعنون فيهم بأنهم وأنهم وأنهم، يثنون على الإخوان ويثنون على الأشاعرة ويثنون على سائر الطوائف والتبليغ وغير ذلك، كما سنوضح ونبين. لكن عداءهم إنما هو لأهل السنة، لأنهم يفضحون أمرهم ويبينون حالهم نصحا لله، وإلا أهل السنة كانوا يتمنون أن يكون الجميع صفا واحدا، والله كنا نتمنى أن يكون الحنبلي والعدوي والحويني وكل هؤلاء أن يكونوا صفا واحدا في بيان السنة بحق. هل وجدي غنيم عالم رباني ينصح أولا بسماعه؟ اثنان، الرجل له توجهات قرآنية نبوية بفهم أبي بكر وعمر وعثمان وعلي تظهر جلية في دروسه. وأنا أقول الحنبلي أولا أن تنصح بسماع الرجل، لماذا؟ لأنه من علماء السنة، لأنه من علماء أهل السنة. هذا وجد غنيم إخواني محترق، فهل يجوز سماع الإخواني المحترق؟ إخواني محترق ينتمي لهذه الجماعة ربما قبل أنت، أن تتصدر الدعوة أو يكون مزامنا لذلك. وإلى يوم هذا ويدافع عن جماعة الإخوان المسلمين. ومعروف جماعة الإخوان، تعرف جماعة الإخوان يا حنبلي ولا ما تعرف؟ تعرف يا من شبت في سرين خطبك وتدريسك ولم تعي هل الإخوان المسلمون أهل بدعة ولا لا؟ لم تعي هل تحيل على سماع رجل من الإخوان المسلمين أم لا؟ لكنك إخواني على طريقتهم بالمدح والثناء عليهم والانتقاء من كتبهم كما سنبين، حتى من سادتهم كسيد قطب. ولو قلت أنا لست إخوانيا فإن العبرة ليست بذلك، فإن المرء على دين خليله، وإذا أحب الإنسان امرأ ودعا إليه فإنه على الأقل يكون على منهجه ويكون على طريقته. وقد قضى الله عز وجل في محكم كتابه، وقد نزل عليكم في الكتاب أن إذا سمعتم آيات الله يكفروا بها ويستهزؤوا بها فلا تقعدوا معهم حتى يخوضوا في حديث غيره، إنكم إذن مثلهم. ولما دخل سفيان الثوري البصرة وسأل عن ربيع ابن صبيح فقالوا ما نعلم إلا أنه على السنة، فقال من بطانته؟ قالوا القدرية. قال قدري. فألحق بالبطانة. وقد قال الأوزعي رحمه الله تعالى من خفيت علينا بدعته لم تخف علينا ألفته. وأنت تحب وجه غنيم إذن أنت على بدعته. هذا لا تعون طبعا، أنتم تعتبرون أن هذا من افتراء والتجاوز أن نقول أنت إخواني وأنت لست في الجماعة ولا لك كرني في الجماعة ولا لك كذا في الجماعة. لا، الحكم السلفي خلاف ذلك. الحكم السلفي أن تجالس أهل البدع، أن تخالط أهل البدع، أن تتخذ أهل البدع بطانة، أن تثني على أهل البدع، أن تصرح بمحبة هؤلاء وأن تحيل عليهم، إذن أنت منهم. احصروا الذين ظلموا وأزواجه، وإذا النفوس زوجت، يوم ندعو كل أناس بإمامهم، المرء مع من أحب. هذا كلامي أنا، هذا كلام الله وكلام رسوله وكلام السلف، كما قال ابن مسعود المرء بخدنه. وكانوا يقولون الرجل يعرف كما قال الأوزاعي، يعرف عند ثلاثة: بممشاه وبمنطقه وبمخرجه أو مدخله، أو كما قال رحمه الله تعالى. فهذا أمر مقرر، إذا تبين ذلك فإن ثناءك على هذا الرجل يلحقك بمنهجه، فتنصح بسماع رجل إخواني. فمن الذي سمع بسماع الإخوان إلا أنتم؟ يا من وليتم الإخوان وتنشرون الإخوان وتحيلون على الإخوان. الأمر الثاني، فإن الرجل له توجهات قرآنية نبوية بفهم أبي بكر وعمر وعثمان وعلي تظهر جلية في دروسه. وجد غنيم، طب أنا أدعوك الآن احصر لي توجهات وجد غنيم القرآنية بفهم أبي بكر وعمر وعثمان وعلي، بفهم الخلفاء الراشدين. سأريك الآن في وجد غنيم فهم الخلفاء الراشدين، فهم أبي بكر وعمر وعثمان وعلي يا حنبلي. وجد غنيم، والدليل على ذلك يا حنبلي، انظر إلى فهم أبي بكر وعمر وعثمان وعلي. تكفيره لحاكمنا السيسي 1-2، خروجه على الحكام كما خرج الثورة الأولى ويدعو إلى الخروج على حاكمنا، هذا فهم أبي بكر وعمر وعثمان وعلي. 3، طعنوا في أي كبار العلماء في السعودية، سب وشتم بالجزمة وبالحذاء وبغير ذلك، هذا فهم أبي بكر وعمر وعثمان وعلي. قيادة للمظاهرات ونزع اليد من السمع والطاعة، هذا فهم أبي بكر وعمر وعثمان وعلي. تأييد العمليات الانتحارية وتفسيره للآيات بما لم يفسره السلف، وإنكار على العلماء الذين حرموا هذه العمليات الانتحارية، هل هذا فهم أبي بكر وعمر وعثمان وعلي؟ إخوانيته المحترقة، هل هذا فهم أبي بكر وعمر وعثمان وعلي؟ هذا وجد غنيم باختصار، إخواني محترق، تكفيري، ثوري، صاحب مظاهرات، طاعن في العلماء، مكفر للسلاطين، هذا فهم أبي بكر وعمر وعثمان وعلي. أنا أقول لعله فهم أبي بكر الحنبلي، أما أبي بكر الصديق لا، فلعلك تقصد هذا بفهم أبي بكر الحنبلي، لعلك تقصد هذا، إنما بفهم أبي بكر الصديق وعمر وعثمان وعلي لم نرى. هات هات ورد علي، ننتظر الرد. الأمر الثالث دروسه لا تنفك عن الأدلة بمفهوم السلف. والله يا أبا بكر اسمح لي، وهذا قول يطابق حكم والله إنك لكذاب، والله إنك لكذاب. إذا كان وجد غنيم دروسه لا تنفك عن الأدلة السلفية، يعني سلفي وجد غنيم سلفي لا تنفك عن الأدلة بفهم السلف الذي يكفر السلطان بتصدير الغاز لإسرائيل، هذا فهم سلفي. أين الأدلة السلفية؟ لو كان على الأدلة السلفية لكان سلفيا. ووصفك له بأنه من العلماء الربانيين، أتدري من الرباني؟ الرباني هو العالم العامل الداعية الذي يربي الناس على صغر العلم قبل كباره، يربي الناس على منهج السلف الصالح، هذا هو الرباني. ثم تقول أنا سمعت بنفسي، يعني أنت رجل مطلع على حاله، ثم لا تنتقد في كل هذا الذي ذكرناه مما يخالف أصول أهل السنة والجماعة من انتمائه للإخوان. وما أدراكم ما الإخوان؟ فكل ما عليه الإخوان المفسدون، الجماعة الصوفية التي أسسها حسن البنا الصوفي الحصافي، الجماعة التكفيرية الذين يكفرون الحكام كما كفر سيد قطب التكفيري، الجماعة التي تسعى في إفساد البلاد والعباد، هل تبرأ وجد غنيم منهم؟ تبرأ وجد غنيم منهم. الجماعة الجاهلة بالعقيدة كما قال العلماء، جاهلة بالعقيدة، هذه الجماعة الجاهلة بالعقيدة جماعة سلفية، وجد غنيم واحد من جماعة الإخوان يحمل نفس الفكر منذ عشرات السنين وهو ينافح ويدافع عن ذلك. ثم تقول وإلى الأمام يا أستاذ وجدي في خدمة الإسلام والمسلمين حتى تلقى الله. إلى الأمام ماذا؟ إلى الأمام، إلى الإخوان، إلى البدع، إلى الضلالات، إلى تكفير السلاطين، إلى الخروج عن سلاطين، إلى المظاهرات، إلى الإضرابات، إلى الطعن في العلماء الكبار، إلى تأييد العمليات الانتحارية، إلى غير ذلك. إلى الأمام، إلى الأمام يا أستاذ وجدي. والله لو لم يكن لك يا حنبلي إلا هذا المقطع لكفى. هذا عن كلامك عن الأستاذ وجدي غنيم، وكلامك عن الأستاذ وجدي غنيم في الحقيقة فتح لنا ملفك بالمرة حتى تكون النصيحة عامة، لأن السؤال هل نتلقى العلم على يديه، ولا نرى أن نتلقى العلم على يديك ولا على يدي أمثالك وأضرابك وأشكالك الذين تقول إلى الأمام يا أستاذ مجدي وجدي وإلى كذا وكذا وكذا إلى آخرهم. ولكن يبدو أنك كما قلت لك أنت قد جمعت جماعات عديدة في منهجك وفكرك، فمن ذلك منهج إخوان المسلمين. وإذا كنا نتكلم عن وجد غنيم هو أحد أفراد الإخوان المسلمين، فلا يفوتنا أن نتكلم عن علاقة أبي بكر الحنبلي بسيد قطب التكفيري الذي حضر منه العلماء. سيد قطب أولا يا حنبلي واحد الطعن في الأنبياء، فقد طعن في نبي الله موسى عليه الصلاة والسلام. وانتبهوا لأنكم ستسمعون الآن ماذا يقول الحنبلي في سيد قطب، الطعن في الأنبياء، فقد اتهم موسى عليه الصلاة والسلام بأنه قائد عصبي المزاج. الأمر الثاني الطعن في الصحابة، فقد طعن في عمرو بن العاص ومعاوية بن أبي سفيان بأنهما الكذابان، عندهم الكذب والنفاق والخديعة وشراء الذمم، ستة أوصاف يطعن في معاوية ابن أبي سفيان وفي عمرو بن العاص. فهل غيرتك على سيد قطب أعظم أم غيرتك على أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، أم أن هذا غير موجود؟ الأمر الثالث في سيد قطب أنه لم يعتبر خلافة عثمان رضي الله عنه، واعتبر أن من سوء الطالع أن تدرك الخلافة عثمان بن عفان شيخا كبيرا قد وكل بالأمور إلى بني أمية. ولهذا يا حنبلي اعتبر سيد قطب أن خلافة علي رضي الله عنه كانت امتدادا طبيعيا لخلافة الشيخين أبي بكر وعمر. فأنت تقول بفهم عثمان سيد قطب يتبرأ منه ويتبرأ إلى إخوانه من ذلك، والأمر الذي بعد ذلك سيد قطب يمدح الاشتراكية، والأمر الذي بعد ذلك سيد قطب يدعو إلى الانقلاب على الجيوش، والأمر الذي بعد ذلك سيد قطب يجاهل المجتمعات ويقول لا تغرنكم مآذن العلية وغير ذلك. والأمر الذي بعد ذلك سيد قطب يعتبر أن الثورة على عثمان بن عفان انطلقت من روح الإسلام، والأمر الذي بعد ذلك والذي تجهله أنت وحسان ممن قال أنا أحب هذا الرجل من أعماق قلبي، ومن الحويني الذي يقول هذا الرجل يكتب بقلمه يكتب بقلبه. إذن كلكم خدعتم الشباب وتقولون نحن نطعن فيكم، أنتم تطعنون في أنفسكم. ردوا على هذا بالعلم وكلمة كلمة كلمة كلمة. فإن سيد قطب يطعن يثنى على الثورة على عثمان ويقول بأن الثورة على عثمان قد انطلقت من روح الإسلام، ويطعن في بني أمية ويزهد في فتحات الدولة الإسلامية في عهد بني أمية. ماذا أقول عن سيد قطب الذي يا حنبلي يكفر أبا سفيان، والذي يقول بأن الإسلام لم يتجاوز إلى قلبه وإنما كان إسلام الشفتين؟ سيد قطب يتهم أبا سفيان بأن إسلامه كان إسلام الشفتين ولم يدخل إسلام إلى قلبه، إذن يكفر أبا سفيان. يا طورها نراك تضل سيد قطب وتضل الوجدونين وتضل إخوان، يكفر أبا سفيان ويتهم هند زوج أبي سفيان بأنها أخذت كبد حمزة رضي الله عنه ولكته كما تلوكه اللبؤة أي أنثى الأسد، ويتهم هند الصحابية الجليلة الفاضلة بهذه التهمة. ولو أني أفردت حلقة كاملة في ضلالة سيد قطب فلن تنتهي. هل تصدقون بعد كل هذا أن أبا بكر الحنبلي يصف سيد قطب بأنه العالم المجاهد؟ العالم المجاهد كما قلت لكم مثل حسان أحبه من أعماق القلب مع علم أنه له مغالبات، كما قلت لكم كالحويني الذي يقول بأن سيد قطب كان يكتب بقلبه ويكتب بكذا مع أنه يشهد أنه طعن في الصحابة الحويني، ويقول قد قال في الصحابة كلاما فظيعا، يقول كذا كلام فظيع لا يقوله مسلم، ومع ذلك في النهاية يصف سيد قطب بأنه كان رجلا مجدع وكان يكتب بقلبه هو بقلبه. أنتم جماعة معروفون تحتاجون إلى أن تتعلموا السنة، جاهد بالسنن، تعلم السنن وجاهد بالسنن يا حنبلي أنت ومن معك. ماذا يقول الحنبلي؟ ونحن عودناكم أننا لا نتكلم إلا بالدليل. يقول في كتاب العقيدة في صفحات لمن أراد الجنات، وهو ينقل من معالم في الطريق، من كتاب معالم في الطريق كتاب تكفيري معروف العلماء السلف حذروا منه، لكن أبا بكر الحنبلي ينقل المقطع الكامل ثم يكتب في الحاشية معلقا على ولو أعلنا كذلك القومية العربية، يقول تلك الثورات التي تشارنا هي الأخلاقية الاجتماعية القومية العربية من كتاب معالم في الطريق الطبعة مطبعة مطابع دار الشروق للأستاذ المجاهد سيد قطب، من فصل طبيعة المنهج القرآني 27-33 بحذف وتصور للأستاذ المجاهد سيد قطب، وينقل من كتاب معالم الطريق الذي حضر منه العلماء. كذلك ينقل في صفحة 12 المعنى الإجمالي والتفصيلي لكلمة لا إله إلا الله، فيقول تتضمن إفراد الله سبحانه وتعالى بالألوهية والربوبية والقوامة والسلطان والحاكمية، إفراد بها اعتقادا في الضمير وعبادة في الشعائر وشريعة في واقع الحياة. معروف أن سيد قطب قد خالف أهل السنة الجماعة في تفسير كلمة التوحيد، فإنه يفسرها لا حاكم إلا الله، والسلف يفسرونها لا معبود حق إلا الله. هذا الكلام الذي ذكرناه كلام سيد قطب، وقد قال في الحاشية من كتاب معالم في الطريق في فصل نشأة المجتمع المسلم وخصائصه صد 54-55 من طبعة مطابع دار الشروق. ثم بعد ذلك ينقل في نفس الكتاب وهو يتكلم عن أقوال السلف أو أقوال بعض السلف في تعريفه، فهو كما يلي في معنى الطاغوت، وذكر تعريف عمر وجابر ومالك ابن أنس وابن كثير وابن القيم والقرطبي والسابع لا ينسى أن يعرف الطاغوت من تعريف الأستاذ المجاهد سيد قطب رحمه الله تعالى. تعريفه للطاغوت هو كل سلطان لا يستمد من سلطان الله، وكل حكم لا يقوم على شريعة الله، وكل عدوان يتجاوز الحق، إلى آخر ما ذكر في هذا التعريف. فلا ينسى بجوار الأئمة أن يضع إمام العصر عند الشيخ المجاهد والأستاذ المجاهد الأستاذ سيد قطب رحمه الله تعالى الذي ذكرنا لكم ترجمته من قبل. هذا عن سيد قضب وعن وجد غنيم وعن جماعة الإخوان. بعد كل هذا ما أنت وأنت تدافع عنهم إلا إخواني محترق أشد من هؤلاء الإخوان، لأن الناس لا يسمعون الإخوان إنما يسمعون لأدعياء السلفية كما أنتم الذين مررتم منهج الإخوان. أتدري يا حنبلي، وأسألك سؤالا لعلك تقف معه طويلا، متى حكم الإخوان مصر؟ مؤسسهم حسن البنا هل حكم مصر؟ والثاني سيد قطب هل حكم مصر؟ التلمساني هل حكم مصر؟ الهضابق حكم مصر؟ مهدي عاكف حكم مصر؟ للعلم يا حنبلي أن الإخوان لم تحكم مصر إلا على أيديكم أنتم يوم أن وقفتم معهم. متى حكم الإخوان مصر؟ بفتوى حسان وحويني وعدوي وحنبلي وبالي وكل هؤلاء. أتدرون متى حكموا مصر؟ حكموا في هذا الوقت. هل طلبتم بالشريعة؟ هل وقفتم إما أن تطبقوا الشريعة وإما لا؟ لقد مات الحاكم هذا وقضى سنة ولم يحكم الشريعة. هتقول كالناوي؟ لم يقل هذا أبدا، إنما سئل عن عن الشريعة فقال دستور 23 أوريدي شريعة، في الشريعة أوريدي. اللي سئل عن حد ردة قال ما في حد ردة. اللي سئل عن الخلاف مع النصارى فقال نصارى مصر يختلفون، الخلاف معهم ديناميكي. هذا هو الذي وقفتم معه وجعلتموه على رأس القائمة، ولما وصل ركلكم جميعا بالأقدام، فلم يعطوا السلفين وزارة واحدة أو أن يجعل في منصب من المناصب، إنما ركب هؤلاء الأدعياء حتى وصلوا إلى الحكم ثم لفظوهم وركلوهم بالأقدام. تدري هذا؟ التاريخ سيكتب يا حنبلي متى حكم الإخوان مصر. الأمر الرابع أن الحنبلي يرى جواز المظاهرات إن كانت ليس فيها قتل ولا كذا، إن كانت سلمية. فيقول في إحدى المظاهرات التي كان يشارك فيها، يقول ولكن قالوا لأن هناك مادة الحاكم ينص فيها على أنه لا بأس بالخروج إن كان خروجا سلميا لا يترتب عليه قتل أحد البتة ولا خراب مؤسسات، ولكن إذا ترتب عليه خراب المؤسسات وقتل أحد فهذا لا يجوز. يعني إذا كانت المظاهرات سلمية فهذا جائز إن كانت سلمية، لكن قبلها يقول المظاهرات الأصل فيها الحرمة. ليه الأصل فيها الحرمة؟ لأن فيه نزع للأمن وانتشار الفوضى وينقلب المجتمع إلى غاية كل كذا، لكن هذا محمول عند على إيه إن كان فيها ذلك. أما إذا كان يترتب لا يترتب عليها لا خراب ولا كذا ولا كذا فإن هذا لا بأس بالخروج مستندا إلى القانون ولم ينتقد القانون. والقانون ولو أنه أباح المظاهرات يعرض على الشرع هل هذا يوافق الشرع أم لا. ثم إنك خارج في المظاهرة أصلا، أنت تشارك في المظاهرة، إذن أبو بكر الحنبلي يفرق بين المظاهرة السلمية وغيرها، وهذا لم يفرقه العلماء لأن المظاهرات منابذة للسلاطين، وقد جاء في الصحيح أفلا ننبذهم قال لا ما أقم فيكم الصلاة. الأمر الخامس أن أبا بكر الحنبلي يرى أن الخروج لا يكون إلا مسلحا، هذا هو الخروج الممنوع الذي نقل العلماء فيه الإجماع. قال النووي رحمه الله تعالى وأما الخروج عليهم وقتالهم فحرام بإجماع المسلمين وإن كانوا فسقة ظالمين. لكن ماذا يقول أبو بكر الحنبلي؟ يقول لكن بعض أهل العلم المعاصرين قال إن الخروج على الحاكم لا يعد خروجا إلا إذا كان بسلاح، أما إذا خرج في مظاهرة سلمية فلا يعد ذلك خروجا. ليه يا إخواننا؟ قالوا لأن هناك مادة الحاكم ينصف على كذا الكلام الذي ذكرناه، ولم يتعقب هذا الكلام. ومعلوم أن الخروج عند أهل السنة الجماعة يكون بالقول ويكون بالاعتقاد ويكون بالسلاح وهو أعظمه، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قد قال لذي الخويصرة يخرج من ضيق هذا أقوام يقرأ القرآن لا يجاوز تراقيهم. قال العثيمين وقال الفوزان مستنبطين من هذا الحديث في بيان أن الخروج إنما يكون باللسان كما يكون بماذا؟ بالاعتقاد. طيب كذلك أيضا سادسا خرج أبو بكر الحنبلي يدافع عن محمد حسان لما قال في قاعة المحكمة في شهادته بصريح العبارة الأشاعرة هم أهل السنة، الأشاعرة هم أهل السنة، جملة اسمية تامة كاملة قائمة على الحصر، الأشاعرة هم أهل السنة. الأشاعرة أهل السنة مبتدأ وخبر، وهم ضمير فاصل يؤتى به لتأكيد الكلام. الأشاعرة هم لا غيرهم أهل السنة، والكافرون هم الفاسقون، فهذا ضمير فصل محله من إعراب يؤتى به لتأكيد الكلام. الأشاعرة هم لا غيرهم أهل السنة. وبدلا من أن يخطئ ويقول هذا خطأ ولا ينبغي وأنه ينبغي أن يتراجع، تأتيك المجاملة. ماذا لو قال هشام الأشاعرة هم أهل السنة؟ ماذا لو قال هشام لما قال يا أبا بكر الحنبلي جاهد بالسنن انتقدتموه، وهذا لما قال الأشاعرة هم أهل السنة دافعتم عنه؟ أهو كيل بمكيالين أو لعب على الحبلين؟ ماذا تقول لما سئل في مقطع له على الشبكة بعنوان تعليق فضيلة الشيخ أبو بكر الحنبلي على منتقد فضيلة الشيخ محمد حسان فيما يتعلق بالأشاعرة؟ نعم، دي منهج مجاملة، ولهذا نسيت أن أقول لكم إن وجد غنيم قد أنزل على موقعه مقطعا يشكر فيه فضيلة الشيخ الحنبلي. طبعا هو واحد صدق مثل هذا يجد هذا الثناء ممن يدعي السلفية؟ المهم، فسئل عن هذا الكلام فقال نريد كلمة للطاعنين في العلماء. يا الله، اتهام! طب ما تريد كلمة في بيان حكم ما قولة الحسان، لابد نبدأ بطعن في العلماء حتى نكسب حسان وحسان يكسبنا. نريد كلمة في طعن في العلماء؟ طب هو اللي بيقول أخطأ حسان، انحراف لحسان، هذا طعن في العلماء؟ طعن بدليل، أنت ينبغي أن تطعن أصلا في حسان لما قال هذا. فقال أقول قال الله تعالى يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. ده كلام ربنا عز وجل، وكلام ربنا إنما يخشى الله من عباد العلماء، ما شاء الله. طيب وبعد كده إيه؟ الرسول قال إن الله وملائكته يصلون على معلم الناس الخير. طب وبعد كده إيه؟ ما يريد الله به خيرا يفقهه في الدين. طب وبعد كده إيه؟ بعد كده لحوم العلماء مسمومة، وبعد كده إيه؟ نحن نلتمس العذرة للعلماء، نحن نلتمس العذرة للعلماء. طيب وبعد كده ايه؟ في حديث مسلم عند ابي سعيد من راى منكم منكرا في الغيب بيده فليما صدف بلسانه فليما صدف بقلبه. طب وبعد كده ايه؟ وكذلك نفصلاته لتستبين سبيل المجرمين. طب وبعد كده ايه؟ ومن يشقق رسولا بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوليه ما تولى ونصطيه جهنم وساءت مصيره. طب وبعد كده ايه؟ وبعد كده الحديث الصحيح عند احمد وغيره من حديث ابي نجيح الارباض بن ساريه وأنه من يعش منكم بعدي فسار اختلافا كثيرا فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين عضوا عليه بالنواجذ وإياكم محدثات الأمور فإن كل محدثة بدعة. والأشاعرة هم أهل السنة قمة البدعة كما سنبين، قمة البدعة، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة للعلماء. ده أنت طالع الآن تشجع حسان تعطيه ربحا عظيما. العلماء انتبهوا، لا تطعنوا في العلماء. طب ماذا نصنع يعني؟ ماذا نصنع؟ هو يقول لك بقى ماذا نصنع؟ لا نقلد العلماء في خطائها، خطأ العلماء لا نقلد فيه، وننصح العالم سرا مسرة وبأدب. ليه؟ هو كان خطأ سرا، كان خطأ علنا، العالم كله يصور، كان خطأ علنا. وحينما أنصحه لا أستأذذ عليه على العالم ولا أتمشخ على العالم، بل أتكلم معهم بصفة التلمذ. إيه نعم، وبعدين في برضو العالم كلام محكم وكلام متشابه. طب هل أنت ترى أن الأشعار وأهل السنة كلام متشابه ولا كلام غلط، كلام ضلالة؟ يعني على سبيل المثال طول عمرنا نعرف كنا وما زلنا أن الشيخ محمد حسان سلف العقيدة والمنهج، نحسبه كذلك والله حسيبه ولا نزكي على أحدا، وكلنا نعلم أن الشيخ حسان يقول أن الأشعرية هم من أهل السنة فيما وافقوا في أهل السنة وليسوا من أهل السنة فيما خالفوا في أهل السنة. طيب وهنا قال أهل السنة، يبقى هذا كلام مشكل ولا كلام غلط ولا كلام خطأ؟ ولماذا الترجمة لحسان؟ أنت مسؤول عن كلمة واحدة، ما قاله حسان صواب أم خطأ؟ هل أشعرهم أهل السنة؟ ليس يا أبا بكر الحنبلي. الأشاعر جواب حسان ليس في مسألة النزول على ركبتين أو اليدين عشان تقول عالم أخطأ، ليس في أكل لحم الجزور هل ينقض الوضوء أم لا، إنما كلام حسان في أصل بل في أصول. كيف يكون الأشاعرة أهل سنة وهم يرون أن الإيمان تصديق، وأهل السنة يرون الإيمان قول وعمل. إذن هم مرجئة، كيف صاروا سنة؟ كيف يصيرون سنة وهم معطلة محرفة يثبتون 7 صفات وينكرون سائر الصفات بالتحريف؟ وأهل السنة والجماعة يؤمنون بالأسماء والصفات ويمرونها كما جاءت من غير تحريف وتعطيل ومن غير تمثيل وتكييف. كيف يكونون أهل سنة وهم جبرية في القدر وعندهم جبر خفي بنظرية الكسب عندهم؟ هذا أصل. كيف يكونون وهم لا من أهل السنة وهم لا يرون العمل بخبر أحد في العقيدة؟ كيف يكونون من أهل السنة وهم يقدمون العقل على النقل؟ كيف يكونون من أهل السنة والجماعة مع كل هذا وهم ينكرون علو الرب واستواء حقيقيا؟ كيف يكونون هذا؟ كيف يكونون من أهل السنة وهم يرون أن الرب يرى في الجنة لكن إلى غير جهة، يعني لا يرى؟ كيف يكون هذا؟ كيف يكون من أهل السنة وهم يقولون بأن القرآن غير مخلوق معنى ومخلوق لفظا وحرفا؟ ما الذي عند الأشاعرة حتى يجعلهم أهل السنة؟ وحتى أوفر عليك ولا أطيل، يا من تطوعت بالدفاع عن الحسان، حسان لم يقبل دفاعك عنه، ولم يقل حسان بأن هذا الكلام مشكل ولا خطأ، إنما قال حسان بعد أشهر وخرج وراجع المقطع يدافع عن نفسه على قناة الرحمة، وقال بأن ابن تيمية قد قال في الكتاب ما يكون مثل هذا الكلام. ماذا قال ابن تيمية؟ ونقل لنا كلام ابن تيمية يا حنبلي، ليضيف ضلالة إلى ضلالة، ليس تراجعا، ليس توبة، وبهذا يكون ضالا، لأن من حكم على أهل البدع بأنهم أهل السنة ولم يبدعهم كان مبتدعا، ومن لم يبدع المبتدع الذي بدعه السلف وقام على تبديعه الكتاب والسنة ومنهج السلف فهو مبتدع. قال لقد قال ابن تيمية والأشاعرة هم أهل السنة في بلد المبتدعة فيها الروافض والمعتزل. تخيل، ابن تيمية أطلق ولا قيد؟ قيد، وحسان أطلق. ابن تيمية تكلم عن السنة بالمعنى العام، مثل ما نقول أهل مصر سنة وإيران شيعة. فحينما نكون في بلد، البلد فيها شيعة وفي أشعر، بيكون أشعر أهل سنة، في مقابل الشيعة ليس بإطلاق. ولهذا ذكر ابن تيمية في مواضع أخرى نقل عن سلف بأن الأشاعرة مخانيث المعتزلة وقد ضللهم وحذر منهم. فلهذا دافعت ولم يقبل حسان دفاعك. فماذا أنت قائل اليوم يا حنبلي؟ وأنت ممن يرى هذا، أنت ممن يرى أن الأشاعرة ليس أهل سنة، لكن لما وصلت إلى شيخك وجب التبرير والتعليل. وهذه سلفية المجاملات. الأمر السابع، أنا أطلت عليكم لكن هذا الرجل الحقيقة يحتاج إلى وقفة، لأنه صار في الحلقات الأخيرة والسنوات الأخيرة صار يتكلم ويهمز ويلمز حتى يسكت، لأن ولله الحمد والمنة، والله مع رجعنا أن تكونوا أهل خير، لكن لن نترككم، لن نترككم. فمنكم السب ومنا الأثر، فمنكم الطعم ومنا الدليل، فمنكم المخالفة ومنا التصويب، بإذن الله متوكلين على ربنا عز وجل. احنا ليس عندنا جماعة نتقوى بها، ولسنا مداخلة يا أيها الناس، إننا نبرأ من أي جماعة، لا توجد جماعة اسمها مداخلة. صحيح هذا لطلابكم، ربيع بن هادي المدخلي رجل أثنى عليه علماء العصر، ارجعوا إلى ثنائه، ولسنا تبعا له، إنما نحن تبع للعلماء، ربيع بن هادي، ابن باز، الألباني، مقبل، الفوزان، العثيمين، كل هؤلاء والحمد لله. بعد ذلك الحنبلي يطعن في الحكام علنا، يطعن في الحكام علنا، مع أنه يعتبر أن هذا هبل، يطعن في الحكام هبل بيهبله. ومعليش يا حنبلي اسمع الكلام يمكن تنسيته، في شرحك لعقيدة الطحاوية الشروط 7 في الدقيقة 13 بتقول بعض الخطباء يا شباب يطلع على المنابر وبيهبلوا. بيهبلوا يعني ايه؟ مش عارف اي معجم هذه. يقولوا الرئيس حسني مبارك كذا، الرئيس الوزراء كذا، ده اسمه تهبيل، ده اسمه ايه؟ تهبيل. هو بيقول يعني انت تريد ان تنصح حسن مبارك، اذا بلا وكلمة حق ايه عنده ظرف مكان. ما شاء الله، وما خرجش في الميدان ليه لما ظرف مكان؟ ده انت عارف ظرف مكان اهو جيد والله. روح له تقول له يا عمي صلى على النبي. هو دي مش سنة ولا ايه؟ نجي نفتح الكلام ونصلي على النبي؟ هنعديها دي. اقول لك عليه الصلاة والسلام، هو انا عارف اتكلم عسكري، لما اوصل لرئيس الجمهورية انت ما تقدرش توصل له، يبقى ما فرض الله تعالى عليك، ربنا ما فرضش عليك. طب ربنا فرض عليك ايه بقى؟ تصلح نفسك وزوجاتك واولاد ومن تعول. طب انت ما قلتش الكلام ده ليه لاصحاب الثورات؟ ليه نزلت المظاهرات؟ ليه ما انكرتش على حسان وقلت له يا عم صلح نفسك وزوجتك وعيالك؟ ده حسان نزل وزوجته وعياله، نزل هو وزوجته وعياله الميدان، ما نصحتش ليه وحيد بالي اللي عمال على امام مدينه الانتاج اللي انت رايح له كل يوم واداك دكتوراه تقريبا، واقف على المنصه والناس تقول قول يا بالي قول، قول يا بالي قول، ما عادش ليهم فلول ولا مش عارف بيقولوا ايه. هذا قالوا الرجل اللي منتظر صحة الصيف، الرجل بيقولك الأستاذ خاص خيرة الشاطر الإخواني، الإخواني بيقول احنا عندنا عشرات الجنود منتظرين ايه صحة الصيف رئينيشف، منتظرين صحة الصيف، صحيح منتظرين صحة الصيف، وقال هنبني مسجد ونس مسجد الاعتصام، وقال هنذبح الذبائح. روح لوحيد عبد السلام وقول له السعد زيك تماما تماما، فليه ما بتصلحش نفسك؟ ليه ما بتنصحش دول؟ مش دي بطانتك؟ مش دول نظراؤك واشكالك واضرابك واخوانك واصدقائك ورفقائك؟ تصلح نفسك وزوجتك واولادك ومن تعول، وتبلغ كلمة الحق بحق، وتبلغ كلمة الحق بايه؟ بحق، مش ارحل. ده اللي ربنا سبحانه وتعالى فرضه عليك، انما تطلع على المنبر وتهبل، ايه اللي هيصير؟ هتطلع تهبل على المنبر؟ هذا كلام مين؟ الحنبلي. يا ترى بقى الحنبلي بعد كده بدأ يهبل ولا لا؟ مش عارف والله. طب نسمع كده يمكن كان بيهبل. ابو بكر الحنبلي بيقول في شرح الكتاب موقف السنة والجماعة من العلمانية، ولذلك لما واحد يجي سيدنا علي بن ابي طالب رضي الله عنه فبيقول له يعني اليومين دول يعني الخلافه بتاعتك يعني في فتن وفي مشاكل ودوشه، يعني بالله كان عاميه كده انا بقول لك يعني، فهو يقول لما انتشرت الفتن في عهد كامل المؤمنين، لما انتشرت الفتن في عهد كامل المؤمنين، قال علي اسمع اسمع الرجل يقول لما انتشرت الفتن في عهد كامل المؤمنين، لما انتشرت الفتن في عهد كامل المؤمنين ولم تكن في عهد ابو بكر وعمر كذلك، قال لان مثلي كان من رعيه ابو بكر وعمر ومثلك من رعيتي، هذا هو السبب، لان مثلي كان من رعيه ابو بكر وعمر ومثلك من رعيتي، بسبب هذا انتشرت الفتن، ولذلك احنا بنقول ايه، وانا عاوزكم تفهموا العباره دي كويس قوي وتحفظوه وتتدبروا فيه وتتاملوا في العباره، قال ايه؟ لان مثلي كان من رعية أبو بكر وعمر ومثلك من رعيتي، احفظوا العبارة دي. ولذلك نحن نقول ايه الظلم الموجود في البلد والرشوة ونهب المليارات والأحوال مش عارف ايه وبركات يوسف والي بالفشل الكلوي والسرطان والكبد ومؤفى بالشعب دلوقتي الحمد لله رب العالمين عنده فشل كلوي، طب انت تحمد ربنا على الفشل ولا ايه؟ وعنده سرطان وكبد وكلام من هذا الكلام ده ومستشفيات مش ملحقة بسبب التهجيل للزراعة و23 سنة متصلة على هذا الحال، نسأل الله العفو والعافية. اي نعم، فبارك الله فيك، دي بركات يوسف وهالي، نسأل الله العفو والعافية، ومن كان على شاكلتي من العملاء فالله المستعان عليه توكلان، فهذا هو الذي أصابنا والعياذ بالله. ثم يقول بعد ذلك في موضع، هذه مناشدة الفريق أول عبد الفتاح السيسي ووزير الدفاع المصري واللواء محمد ابراهيم وزير الداخلية المصري ومساعدين، اتقوا الله. انت ايه؟ اتقوا الله واعلموا ان الدنيا لا تغنى عن اخرة. انت قلت عندي، انت نسيت ظرف المكان ولا انت خليته ظرف في اي مكان؟ ظرف المكان، نسيت ظرف المكان عنده وكلمة حق، انما هتطلع تهبل. واعلموا ان الدنيا لا تغنى عن الاخره، فالليل مهما طال فلا بد من طلوع الفجر، والعمر مهما طال فلا بد من دخول القبر، الى ان قال. فها أنتم ترون بأم أعينكم الحالة في مصر إلى أي شيء وصل. فاتقوا الله وكفاكم دماء إلى هذا الحد، وعليكم أن تصدروا أمرا على التو والفور لضباطكم وجنودكم أن يوقفوا هذه المهزلة وتلك الفوضى وهذا الحرب على الله تبارك وتعالى. فإن الله قد جل وعلا قال في حديث القدسي الجليل: من عاد لي وليا فقد أذنته بالحرب. فأما أما تخشون ربكم من ربكم أما تعلمون أنكم ستسألون عن النقير والفتيل والقطمير. قال تعالى: فما يعمل مثقال ذرة خيرا يره وما يعمل مثقال ذرة شر يره. تقول الله تقول الله تقول الله والسلام عليكم ورحمة الله. ده اسمه إيه بقى؟ لا لم يعد عندنا لا ضعف مكان ولم يعد عندنا منهج السلف الكرام، وإنما بقي التهبيل الذي قرره هو وقعده. فكيف تقعد هذا؟ فهذا طريقة الخوارج في نصح الحكام. خذ يا حنبلي وتعلم. لقد جاء في الأثر الصحيح أن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: نهانا كبراؤنا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نسب ولاتنا وأن نغشهم وأن الأثر. جاء في الصحيح يا حنبلي أن أسامة بن زيد لما قيل له: ألا تنصع لعثمان؟ قال: إنه كريم فيما بيني وبينه، ولا أريد أن أفتح بابا أكون أول من فتحه. وجاء أيضا عن عبد الله بن عكيمة أنه قال: والله لا أعين على دم خليفة بعد عثمان. قيل له: هل أعنت على دم عثمان؟ قال: إني لا أعد ذكر مثالبه من الإعانة على دمه. وجاء أيضا في الحديث الصحيح من حديث عبد الله بن أبي أوفى لما جاءه السعيد بن جمهان وقال له: ألا ترى ما يصنع سلطان؟ بس فقط ألا ترى ما يصنع سلطان؟ فأخذ عبد الله بن أبي أوفى بيده وقال: عليك بالسواد الأعظم، عليك بالسواد الأعظم، عليك بالسواد الأعظم. إن كان السلطان يسمع لك فأتي في بيته، فإن استجاب لك، وإلا فقد أديت معك، أو كما جاء في الحديث. وقد اتفقت الأمة على ذلك أن هذه النصيحة إنما تكون في السر ولا تكون في العلن. هذا منهج السلف، فأنت على طريقة الخوارج في هذا. سابعا، أبو بكر البغدادي أبو بكر الحنبلي يرى أن الحاكم الشرعي هو من يحكم بالشرع، فإذا لم يحكم بالشرع ليس حاكما شرعيا. فماذا يقول الحنبلي؟ يقول في الطحاوية الشروط السابع الدقيقة 28 يقول: إيه نعم، هل يجوز الخروج على إمة الجور؟ لا يجوز الخروج على إمة الجور. أئمة الجور، انتبه بقى، انتبه للتعريف، أئمة الجور هم الذين يحكمون بالشرع ويظلمون، يحكمون بالشرع وإيه ويظلمون. طيب لما بيظلم، لما يحكم بالشرع نقول إيه؟ بيظلم، فهذا لا يخرج عليه. معنى أنه إن لم يحكم بالشرع فليس الحاكم الشرعي. وبيؤكد أيضا في شرحه لكتاب السنة البربهاري بيقول: إذا رأيت الخطيب المحاضر هذا الذي يقتل المقال يدعو لإمام المسلمين فهذا من علامات أنه من أهل الإيه؟ السنة. وإذا رأيت يدعو على إمام المسلمين المسلم الذي يحكم شرع الله ولكنه خالف في مسألة أو أكثر أو أقل لكنه أصله أنه يحكم يحكم شرع الله، فهذا علامة أنه من أهل الإيه؟ من أهل البدع. يبقى إذن خالف الأحاديث ومنهج السلف. الحاكم ولو حكم بغير ما أنزل الله فإنه يكون حاكما شرعي. لحديث النبي صلى الله عليه وسلم في حديث حذيفة عند مسلم: سيكون بعد أئمة يهدون بغير هدي ويستنون بغير سنتي، فيهم رجال قلوبهم قلوب الشياطين في جثمان إنس. قال: فما تأمرني إن أضركني ذلك يا رسول الله؟ يبقى يهدي بغير الهدى ويستنى بغير سنتي، يحكم بغير الشارع وظلمه. قال: تسمع وتطيع الأمير وإن ضرب ظهرك وأخذ وأخذ مالك. وقد اتفقت أمة الإسلام من عهد الصحابة إلى اليوم على أن الحكم بغير ما أنزل الله معصية من المعاصي، كفر دون كفر وظلم دون ظلم وفسق دون فسق، وإذا كان كذلك فليس كفرا الكفر الأكبر، وإذا كان كذلك فهو من جملة الفجور والمعاصي التي لا تستوجب الخروج عليه، لأن النبي قال في حديث عبادة بن صامت في الصحيحين: إلا أن تروا كفرا بواحا عندكم فيه من الله برهان. فهل الحكم بغير ما أنزل الله يا حنبلي من الكفر البواح الذي عندنا فيه من الله برهان؟ أكيد لا، أكيد لا، وقد اتفق السلف على ذلك. يبقى إذن أنت ترى الحاكم الموجود غير شرعي، وكيف كان مرسي حاكما شرعيا وكيف تؤيدون مرسى وحاكم غير شرعي؟ مثل ما كان عبد المقصود يقول كده، عبد المقصود كان يقول الحكم غير نظرة كفر أكبر، فلماذا جعلتم الحاكمة حاكم المسلمين لما عهد موسى؟ محمد عبد المقصود كان يقول عرض الشريعة على مجلس الشعب لتحكم أو لتحكم كفر مجرد، فكيف جعلت مجلس الشعب ليس كفرا ولم يعرض الشريعة؟ كلام يا حنبلي والله العظيم أقسم بالله أنا ناصح لك، ومعليش يعني إن خرج مني ألفاظ فيها شدة، والله أقل مما ينبغي أن تستحق أنت وأضرابك لأنكم أضعتم الأمة، لكن مع ذلك أنا هعتبر، أنا سأعتذر عن هذا شريطة أن تستجيب. شوف كل هذا خارجي أنت صاحب مظاهرات وحكم شرعي، يعني كل هذه وده اللي أنت تعلمته من الحويني شيخك اللي أنت بتقول لما بيقولك يا شيخ أبو بكر لما سئلت أنت حكم اللي يطعن في الحويني والعدوي وكذا، ها وانبريت أنت للدفاع عن الحويني، ما تعرف يعني الحويني؟ الحويني يرى ويفسر حديث النبي صلى الله عليه وسلم حديث حذيفة في الصحيحين لما قال للنبي فإذا لم يكن له جماعة ولا إمام، إذا لم يكن المسلمين جماعة ولا إمام، قال النبي فاعتزل تلك الفرق، فصرها الحويني فقال فإذا لم يكن له جماعة ولا إمام زي مثل زماننا لا جماعة ولا إمام، وانت الآن لا ترى جماعة ولا إمام، ولو كنت ترى جماعة ولا إماما يا خارجي رد على هذا الكلام. طيب ثامنا، الحنبلي ينصح بكتب أبي بكر الجزائري، ينصح بكتب الندوي، فبينصح طلبة العلم، الرجل السلفي اللي بيعلم السلفية بينصح، فتحت عنوان نصيحة غالية كتب تنصح بها طالب العلم مبتدئ، فقال له تفسير السعدي، اكتب يا أخي اكتب الله يرضى عنك، يا أختي اكتبي يرضى عنك كتاب تفسير القرآن تبع العلامة المفسر عبد الرحمن السعدي، تيسير الكريم المنان، طيب ادي واحد، ويكون عندك كتاب رياض الصالحين الامام النووي بتحقيق العلامه البنا والشيخ شعيب الارناؤوط، ولو كان معه شرح بتاع العلامه ابن عثيمين يبقى ممتاز، او شرح ابي اسامه الشيخ سليم الهلالي، وكذلك ايضا ادي اثنين، وكذلك هذا الكتاب منهاج المسلم للشيخ ابي بكر الجزائري اطال الله عمره على الطاع، هنرى الان ابو بكر الجزائري مجلد واحد فقه وأداب وعقيدة ومعاملات في مجلد واحد، فعندك كتاب تفسير وكتاب حديث وكتاب فقه وأداب ومعاملات وكتاب السنة والمتابعات للشقيري وكتاب الكلمات النافعة في الأخطاء الشائعة لفضيلة الشيخ وحيد ابن عبد السلام بالي صاحب مدينة الإنتاج الإعلامي الخارجي، وكتاب مدى خسر العالم بانحطاط المسلمين لأبي الحسن الندوي، الخمس كتب اللي أنا حكيتهم دول في نظري لا ينبغي لمكتبة بيت من بيوت تاتي المسلمين في العالم الإسلامي من أقصى لأدناه، إياك تخلوا المكتبة من هذه الخمس، إياك. أنا والله عند كتاب الندوي ده الرد عليه، وعند كتاب الجزائري لبيان حاله، وعند كتاب وحيد لبيان حاله، كتب أنت عاوز بقى تجيب أمهات وكذا إذا كان فيك الله يقويك، لكن أنت أمي أو مثقف اشتري هذه الكتب الخمسة واجعلها في دارك. وأقول أما عن الجزائري عضو من جماعة التبليغ والدعوة، وقبل ما انسى لقد سئل ابن باز إن كنت تعتبر بابن باز، هل التبليغ والدعوة من الفرق النارية؟ فقال من 72 فرقة. هل داخلين في 72 فرقة؟ فقال من داخلين في 72 فرقة. وطبعا رد الشيخ حمود التوجع على جماعة التبليغ اللي انت بتؤيدهم وانت بتمدحهم انت والعدوي وهؤلاء وحسان تمدحونهم. على كل حال ابو بكر الجزائري بيثنى على جماعة التبليغ، بيقول ابو بكر الجزائري في دفاع له عن جماعة التبليغ بسم الله الرحمن الرحيم، حق المحب الامام علي مبارك حفظه الله، السلام عليكم ورحمه الله وبركاته، وبعد حامل الخطاب اخبرني انك لا تحب جماعه التبليغ وتزمهم وتمنع الخروج معهم، لذا اكتب اليك الكتابه التاليه، ان جماعه التبليغ والله لا توجد جماعه في العالم الاسلامي خير منها في نشر الدعوه الاسلاميه واصلاح الافراد، لا سلفيون ولا غير سلفيين، لذا ادعوك الى ان تتراجع نظريتك وان تشجع الاخوه على الخروج مع هذه الجمعيه، فانه لا يوجد نظير لها اليوم في العالم الإسلامي، قلت هذا على علم وبصيرة والله يعلم ذلك المحب أبو بكر الجابر الجزائري في 14/2/1421. وله سناء عطر على هذا. وقد أجاب العلماء عن هذا ورد على الجزائري، هذا رد العلامة عبيد الجبري، سئل ما قاله في قراءة كتاب منهج المسلم، منهج المسلم للشيخ أبو بكر الجزائري، فأجاب قائلا الشيخ أبو بكر الجزائري ليس مرجعية علمية، فهو مخلط مخبط متخبط، عنده خلط، فهو تبليغي. نعم أنا درست عليه وأنا على علم به، علم به، نعم قد وافق أحيانا، لكن كتاباته في الغالب مبنية على الاستنباط الشخصي. نعم والأصل أنه صحفي قادم من بلدي صحفي كما تقول بعض الروايات، ثم درس وقتا في كلية الشريعة بالرياض قبل جامعة الإمام ودرس بعضها انتسابا. نعم فلا يصح مثله مرجعية علمية أبدا لكثرة خلطه. وسئل عن تفسيره فقال الجواب فإني من أعرف الناس بالشيخ أبو بكر الجزائري، فقد بشرت كثيرا وتتلمذت عليه في دار الحديث بن المدينة وقت من الزمن، وفي الدراسات العليا في الجامعة الإسلامية، ومن خلال معاشرة للرجل والتلمذ عليه وتتبع أخباره ظهر لي من حال الرجل ما يلي: أولا أن الرجل جيد في إنشاء العبارات أشبه بزخر في القول، فهو قادر على الكلام بساعات لأنه ينشئ الكلام إنشاء، والظاهر أنه يحفظ القرآن ويحفظ شيء من حديث النبي صلى الله عليه وسلم. ثانيا حدثنا الشيخ عبد الصمد بن محمد الكاتب شفاه الله أن أبو بكر الجزائري قادم من بلدي المدينة وكان صحفيا، وأقول هذا تنبيه بل دليل على أن الرجل ليس مؤصلا في العلم الشرعي. ثالثا حدثنا أستاذنا الشيخ حميد الحازمي حفظه الله أن الشيخ الجزائري زامله في كلية الشريعة منتسبا إلى تلك الكلية، وأنه أي الشيخ حميد الحازمي كان يبعث إليه بالمذكرات الدراسية. رابعا وقفت على شريط مسجل في قطر يتضمن لقاء أجراه في غالب ظني معجب الدسري، فلما سأله عن الأشاعرة والماتريدية هل هم أهل السنة من أهل السنة والجماعة، أجاب الجزائري قائلا بل هم في الحقيقة أهل السنة والجماعة. شيخ سمع هذا، ايه حكاية الأشاعرة من السنة والجماعة دي؟ وهذا حكم جائر مفادوه أن الأشاعرة والماتريدية هم أفضل من غيرهم، حتى من عرفوا بأنهم خلص في السنة فليصدر هذا الحكم من عالم راسخ في السنة. خامسا صدرت عنه قبل سنوات فتوى خطية فيها ثناء على جماعة التبليغ وأنها أفضل جماعة على وجه الأرض، وقد رد عليه العلامة أحمد بن يحيى النجمي ردا قويا يروي الغليلة ويشفي العليلة. سادسا لما ذكر حديث سحر فرعون الذين امنوا بالله وبرسوله موسى عليه الصلاه والسلام لما ظهر لهم من الايات دليل صدقه مستنبطا احكاما من تلك القصه، قال مشروعيه ترقيه الموظف، فسبحان الله العظيم، هل يخفى على من لديه مسحه من العلم فضل عن الراسخين ان هذه القصه سيقت في القران مساق الذم والتوبيخ والتشنيع على عدو الله فرعون لعنه الله، ولم تذكر على سبيل الاقرار والثناء. وقد حدثني بعض الإخوة أن وجد في تفسير الجبر وتخريطات أخرى، أفبعد هذا كله يشاد الرجل وبتفسيره الذي كثر فيه التخريط العجيب، أفبعد هذا كله يرفع من شأن الرجل ويقال بأنه عمدة أو مرجعا في العلم الشرعي؟ بل أقول متيقنا إن الرجل لا يصلح واعظا، وقد أوقف عن التدريس في المسجد النبوي مرات جراء فتاوى شاذة صدرت منه. وقال يحيى النجمي ابن يحيى النجمي فيه، فقد عرض عليه احد الاخوه الزرفين فتوى صادره من الشيخ ابو بكر الجزائري يقول ان جماعه التبليغ والله لا توجد جماعه، وذكر الكلام. واقول مع الاسف يا ابا بكر ما كنت اظن انه سيبلغ بك الخذلان الى هذا الحد، تفضل جماعه التبليغ الصوفيه القبوريه الخرافيه الديوبنديه المشركه. انتبه الكلام لك يا حنبلي لانك تثني عليهم، عليهم كلام لك. جماعه التبليغ في ألفاظ صوفية قبورية خرافية ديوبندية مشركة تفضلها على عقيدة التوحيد العقيدة السلفية؟ ألم تعلم أن مؤسس هذه الجماعة قبره في المسجد؟ ألم تعلم أنه يجلس عند قبور الصوفية يطلب منهم الفيضات؟ ألم تعلم أن جماعة التبليغ مبنية على أربع طرق صوفية؟ ألم تعلم أنهم يعادون أهل التوحيد؟ أما سمعت ربك يقول لنبيه ولقد أوحي إليك والذين من قبلك لئن أشركت لأحبطن عملك ولئن كنا من الخاسرين؟ ألم تسمع ربك يقول لنبيه فلا تدع مع الله إلها آخر فتكون من المعذبين؟ ألا تتقي الله يا جابر؟ تزعم بهذا الزعم وتقسم عليه محاربة العقيدة التوحيد في بلد التوحيد ودولة التوحيد وفي مهاجر رسول الله صلى الله عليه وسلم رسول التوحيد، وأنت تزعم أنك فسرت كتاب الله؟ هل اتعظت مما في كتاب الله من زجر عن الشرك ودعوة إلى التوحيد؟ هل من توبة يا جابر؟ هل من توبة يا حنبلي؟ وإني لأقطع أنك إن لقيت الله وأنت مصر على هذه الفتوى فسيكون موقفك بين يدي الله موقفا صعبا، فتوب إلى الله قبل أن يغلق الباب ولا يقبل منك المتاب، فإن استكبرت وأبيت فما أظنه إلا أنه تودع منك وبالله التوفيق. فتباه الناصح لك والحادب عليك أحمد بن يحيى النجمي، وقرأه عليك هشام بن فؤاد البيالي. يا حنبلي، كلام طويل وأنا قاصد فرصة لأن نتعلم. لقد تعلمنا مسائل عديدة وتكلمنا في أشخاص كثيرين، كل هذا لبيان الحق. نحن نحرص أن نضع مادة الحق للأمة، يسمع من يسمعها ويعرض عنها من يعرض عنها، لكن لابد أن نبين كلمة الحق بالحق. وأخيرا، الحنبلي لا يضلل الجماعات الحزبية الجاهلية المزعوم أنها جماعات إسلامية، ويعتبر أنها جماعات دعوية وليست فرقا ضالة. فيقول في شرح السنة البربهاري، يقول في حديث عليكم وسلم سنة الخلفاء الراشدين المهديين. طيب، وهذا موطن الدلالة أننا لابد أن نتقيد بهذا القيد، هو سنة الخلفاء الراشدين أي فهمهم للقرآن وصحيح السنة وكذلك هذا الحديث. قال مثل ما أنا عليه اليوم أصحابي. هذا القيد الذي وفق بسلف الأمة ما دليله؟ مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي. ثم بعض إخواننا من غير سؤال يتطوع بالبيان هذا، ثم بعض إخواننا يظن أن الإخوان المسلمين والتبليغ وأنصار السنة والجمعية الشرعية ودعوة الحق وقصبة على ذلك كل الجماعات، هذه الفرق التي حذر منها النبي، وهذا ليس صحيح. إنما الفرق المعتزلة والجبرية والقدرية والجهمية والشيعة طبعا، الإسماعيلية الباطنية الخليلية الدسوقية الرفاعية العزمية، هذه الفرق. أما الجماعات الإخوان والتبليغ والجمعية الشرعية ودعوة الحق، هذه جماعات دعوة فيها حق وباطل وفيها خير وشر وفيها صواب وخطأ، وولاؤك لأي جماعة على قدر ما فيها من الحق وبراؤك على قدر ما فيها من الباطل، ولن يتضح لك ذلك إلا بطلبك العلم الشرعي على يد المتخصصين الربانيين. أليس كذلك شيخنا؟ من شيخهم بقى؟ من شيخه وحيد بالي، ها؟ أليس كذلك شيخنا؟ بارك الله فيك، وحيد بن بالي. وأقول لك ولوحيد بالي، إن هذه الجماعات حذر منها العلماء، النبي ما حذر من هذه وحذر من الفرق الكبرى، النبي حذر من كل محدثة يا حنبلي، كل محدثة النبي حذر منها. إياكم محدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار، وهذه الطوائف كلها محدثة وحاوت كل المحدثات بمجموعها، وهؤلاء عندهم مخالفة لأصول أهل السنة والجماعة. كيف جماعات دعوية يا حنبلي يعني ما عندهم مخالفة للأصول؟ طب أليس عندهم خروج على السلاطين؟ أليس عندهم إقامة الأحزاب المنتنة التي قال النبي صلى الله عليه وسلم فاعتزل تلك الفرق كلها، التي قال الله فيها إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء، والجماعات دي كلها فرق قامت على أفكار مؤسسين؟ ده لو ما عندهم إلا هذا لكفى، لكفى يا حنبلي لكفى. النبي يقول فاعتزل تلك الفرق كلها، النبي يقول وإنه من يعش منكم بعد فصارت غيرنا كثيرا فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين، النبي يقول واستغفركم من تعالى ثلاثة وسلم في القلوب في النار إلا واحدة. قال من هي رسول الله؟ قال الجماعة ما أنا عليه اليوم وأصحابي. فهل جماعة الإخوان المفسدون التي يسميها مقبل بن هادي، مش أنت بتقول تبع المشايخ مقبل بن هادي؟ مش أنت بتقول تبع المشايخ الألباني ماذا يقول لما سئل عن جماعة الإخوان المسلمين هل هم من أهل السنة؟ قال هم يحاربون السنة، فكيف كنا من أهلها؟ ابن باز لما سئل هل التبليغ والإخوان من 72 فرقة؟ قال نعم. بلاش ربيع بن هادي المدخلي لأنه مدخلي، بلاش زيد المدخلي لأنه مدخلي، بلاش محمد أمان الجامي، بلاش أحمد النجمي. هؤلاء المشايخ، شيخ مقبل، شيخ الألباني، شيخ ابن باز، حذر من دعوة الإخوان المسلمين. وهيئة كبار العلماء يا حنبلي، هيئة كبار العلماء في السعودية حذروا من الإخوانية بجميع فروعها، حذروا من السرورية، لكن أنتم لا تحذرون. كلمتك دي كلمة المشايخ الذين معك، حتى أخرج الحوين مؤخرا أن حماس الإخوانية اللي بيعت على جماعة الإخوان جماعة سنية بلا إشكال. عرفتم كيف تفسدون في الأمة؟ عرفتم بقى التبليغية القبورية الصوفية الدوبندية، هذه خلاف بيننا وبينهم خلاف دعوي. تبتذكرني تذكرني بكلمة يعقوب لما قال لما تسأل محمد حسين عن جماعة الإخوان فيقول إن جماعة الإخوان على الباطل، يبقى محمد حسين على الباطل. يبقى أنت لست فقط حنبلي. عرفت لماذا نحذر منكم؟ لا حنبلي ولا حويني ولا حسان ولا عدوي ولا كل هؤلاء. وراجع ردودنا على العدوي، ها؟ راجع ردودنا على العدوي. وعليه فإننا نقول لك، والكلام فيه كلام كثير، لعلنا نخليه مرة ثانية نكمل الرد عليك إن شاء الله مرة ثانية. لسه ورق كثيرة، نخليه إن شاء الله مرة ثانية نشوف ردودك العلمية ونبين هذا إن شاء الله، رددت أو لم ترد. فالشاهد بعد كل هذا، وبعد هذا كله، نقول إن الحنبلي مبتدع حوى بدعا عديدة لا ينصح بسماعه ولا بطلب العلم على يديه، وما تكلمنا كلمة إلا بدليل. فدعونا من السب، ودعونا من الشتم، ودعونا من الطعن، ودعونا من هذا المسائل سلفا، وردوا بالعلم، ونحن في انتظار العلم. ووالله لو رددتم بعلم لو جعلناه على العين وعلى الرأس، والله تعالى أعلى وأعلى.